سيداتي وسادتي، نبدأ الساعة الثالثة من منهاج اليوم بتقرير عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة حول العلاقة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والتي تشهد حالة معقدة من التغييرات بدأت قبل أن تسيطر أزمة العراق على مسرح الأحداث أواخر عام 2002. ولا أصادق عدت عرضا لهذا التقرير وأذيع سابقا من إذاعة العراق الحر في براغ.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام 2002 باعتبارها المحفل الرئيسي الذي يتعامل مع الأزمة العراقية. افتحد الرئيس جورج دبليو بوش المنظمة الدولية في إثبات قدرتها على اتباع منهج صارم لتجريد العراق من أسلحته. ولاحظ البعض أن تأكيد الولايات المتحدة على قضيتها هذه ساهم في فرض سيادة القانون عن طريق الأمم المتحدة ودورها المهم متعدد الأطراف. عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية روبرت ماكماهون التقرير التالي الذي قيم فيه العلاقة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على مدى عام 2002. تبدو العلاقة القائمة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة وهي أقوى عضو فيها وأكثرهم تنفذا، تبدو وكأنها تقوم على أعمال التفتيش في العراق، إلا أن هذه العلاقة تشهد حالة معقدة من التغييرات بدأت قبل أن تسيطر أزمة العراق على مسرح الأحداث في أواخر عام 2002. فخلال هذا العام استمرت واشنطن في اتباع منحا فردي إزاء عدد من المواضيع الأساسية، لا سيما رفضها محكمة الجنايات الدولية، إلا أنها أقرت بأهمية الاستمرار بالالتزام بالأمم المتحدة في مجالات أخرى تعتبرها أساسية بالنسبة لأولى أولوياتها وهي الحرب العالمية ضد الإرهاب. ويقول خبراء الأمم المتحدة إن هذا الالتزام الذي يشمل تعهد الولايات المتحدة غير المتوقع في وقت مبكر من هذا العام برفع مساعداتها المخصصة للتنمية حمل معه تعقيدات مهمة بالنسبة لعدد من أهداف الأمم المتحدة. ويقول هؤلاء الخبراء إن قرار واشنطن بالتعامل مع قضية العراق عن طريق الأمم المتحدة في الوقت الحالي في الأقل إنما يعكس إدراكها لفوائد العمل متعدد الأطراف. ومما يذكر هنا أن خطاب الرئيس الأمريكي الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 من أيلول الماضي كان بمثابة تحد للأمم المتحدة كي تعمل على محاسبة العراق على عدم امتثاله للقرارات الساعية إلى تجريده من أسلحته للدمار الشامل. ذكر الرئيس بوش في خطابه بضعف عصبة الأمم وقال إن سمعة الأمم المتحدة على المحك، إلا أنه قال أيضا إنه إنما يسعى إلى تعزيز مصداقية الأمم المتحدة من خلال حثها على اتخاذ موقف إزاء العراق. وقال The United States helps found the United Nations. We want the United Nations to be effective and respectful and successful. We want the resolutions of the world's most important multilateral body to be enforced.
ساهمت الولايات المتحدة في تأسيس الأمم المتحدة، ونحن نريد للأمم المتحدة أن تكون فعالة وناجحة وأن تحصل على الاحترام. نريد أن تتعزز قرارات أهم هيئة عالمية متعددة الأطراف، إلا أن النظام العراقي ينتهك هذه القرارات بشكل منفرد الآن.
وقد وجه كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش وجه دعوة إلى جميع الدول كي يحاولوا إيجاد وسيلة متعددة الأطراف للتعامل مع مشكلتي الأمن الدولي والعراق. ورحب أنان أيضا فيما بعد بقرار الرئيس الأمريكي بالعمل من خلال الأمم المتحدة، قائلا إن خطابه دفع المجموعة الدولية إلى اتخاذ موقف منسق إزاء العراق. وبعد شهرين صوت ممثلو الدول 15 في مجلس الأمن بالإجماع على استئناف أعمال التفتيش الصارمة في العراق، مما يعتبر إشارة إلى توحد جديد في مواقفهم. إلا أن أنان ومنذ أن ألقى الرئيس بوش خطابه دافع عن المنظمة الدولية أمام ما توجهه واشنطن إليها من تهم متكررة وقولها بأن شرعية الأمم المتحدة إنما تقف على المحك وأنها فشلت في التعامل مع العراق بالشكل المناسب. وأخبر فريد إيكارد الناطق باسم السيد كوفي أنان أخبر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية بأنه يجب النظر إلى الأمم المتحدة بطريقة أشمل انطلاقا من سياق الأعمال التي تنجزها، وقال
Everyone is focused on Iraq and therefore everyone at least as far as today is concerned or
يركز الجميع على العراق وبالتالي سيصدرون حكمهم على الأمم المتحدة في الوقت الحالي في الأقل هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو هذا الشهر على أساس تصرفها إزاء العراق، لكن العراق هو بالتأكيد واحد فقط من الأمور العديدة التي ننجزها، واعتقد أن الدول الأعضاء تصوت على أساس مصلحتها الاقتصادية الشخصية.
ونبه إيكارد إلى أن أعضاء الأمم المتحدة الرئيسيين وبضمنهم الولايات المتحدة يستمرون في تمويل مجموعة كبيرة من برامج المنظمة الدولية ووكالاتها، ويقدمون دعمهم في مجالات عدة بدءا بالرعاية الصحية وانتهاءا بإعادة توطين اللاجئين. إلا أن إصرار الولايات المتحدة على موقفها الصارم من العراق وتهديداتها المتكررة بشن عمل عسكري عليه أثار القلق بين أعضاء الأمم المتحدة، وعبر الدبلوماسيون على مدى الأشهر الماضية عن قلقهم من قيام الولايات المتحدة بفرض إرادتها على الأمم المتحدة انطلاقا من كونها عضوا دائما في مجلس الأمن. ودعت حركة دول عدم الانحياز في خضم نقاشات مجلس الأمن عن قرار جديد بشأن العراق، دعت إلى عقد اجتماع تسنح الفرصة فيه للدول الأعضاء للتعبير عن مصادر قلقها. فعقد مجلس الأمن في 16 من تشرين الأول جلسة شارك فيها تقريبا نصف أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 191، ودار فيها جدال كان بمثابة نقاش عن إصلاح مجلس الأمن قدر ما كان عن تجريد العراق من أسلحته. وقال سفير جنوب أفريقيا دوميزاني كومالو الذي تحدث باسم دول حركة عدم الانحياز، قال إن الدول الأعضاء تشعر بالقلق من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الشأن العراقي، كما أثار مخاوف ترددت مرة أخرى هذا الشهر من كون أعضاء المجلس الدائمين 5 يحتفظون لأنفسهم بقوة كبيرة بشأن المواضيع الحساسة. وأضاف
The Security Council represents our collective security concerns and should ultimately be accountable.
يعكس مجلس الأمن مصادر قلقنا الجماعية إزاء قضايا الأمن، ويجب أن يكون في موضع محاسبة من قبل الأمم المتحدة بأكملها، فالحفاظ على السلام الدولي وعلى الأمن يقعان في جوهر عمل الأمم المتحدة، ولذا لا يمكن لمجلس الأمن أن يشارك في زيادة المعاناة الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون حالات صراع.
هذا وقد اتهم العديد من الدول العربية والإسلامية المجلس أيضا باتباع سياسة المعيار المزدوج باتخاذه موقفا صارما إزاء العراق من جانب، وعدم محاولة تعزيز القرارات الهادفة إلى تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين من جانب آخر. إلا أن عددا من المراقبين في الأمم المتحدة قالوا إن الاعتقاد بأن واشنطن تحاول فرض إرادتها على الأمم المتحدة هو اعتقاد مبالغ فيه، وأن أولئك الذين يتابعون أعمال الجمعية العامة التابعة للمنظمة الدولية وهيئاتها المختلفة يدركون بأن الولايات المتحدة لا تفرض النتائج، وكما أكدت ذلك أمبايفسكي وهي أستاذة مساعدة في مدرسة القانون التابعة لجامعة كولومبيا وعضوة في مجلس إدارة لجنة مراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف. ولاحظت بايفسكي أن الولايات المتحدة ظلت خلال عام 2002 على هامش الاجتماع السنوي لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد فشلها في الحصول على دعم لإعادة انتخابها لرئاسة الهيئة، وأنها ستعود إلى الهيئة في العام المقبل. وانتقدت بايفسكي أيضا العديد من قرارات جمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين أعمال إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وقالت إن رفض الدول العربية اعتبار الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين هجمات إرهابية أحبط الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقية شاملة ضد الإرهاب. وقالت: لا تملك الأمم المتحدة حتى يومنا هذا تعريفا محددا للإرهاب، ولذا لا يمكنها اعتماد اتفاقية شاملة لمكافحته، كما لا يمكنها استخدام لجنة مناهضة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في محاولات خاصة لاستثناء عدد معين من الأشخاص. انتهى كلام بايفسكي. إلا أن من الملاحظ هنا أن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات من خلال ضغطها لصالح جهود مكافحة الإرهاب عن طريق الأمم المتحدة في عام 2002، إذ استمرت في أفغانستان مثلا في قيادة تحالف من القوات العسكرية لملاحقة بقايا قوات القاعدة وطالبان، بينما قامت الأمم المتحدة بتنفيذ برامج ضخمة بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد. كما إن رغبة إدارة الرئيس بوش في التوصل إلى حل وسط بشأن القرار الخاص بتجريد العراق من أسلحته قد يساعدها في الحصول على الدعم اللازم لمبادراتها ضد الإرهاب في المستقبل. وكان من بين مبادرات واشنطن هذا العام قرارها بزيادة مساعداتها الخارجية بمبلغ 5,000 مليون دولار حتى عام 2006. وكما أشار إلى ذلك جيفري لورنتي المحلل في رابطة الولايات المتحدة الخاصة بالأمم المتحدة، وهي مؤسسة فكرية مستقلة. وتعتبر هذه الزيادة التي تم الإعلان عنها في شهر آذار الماضي أولى أكبر زيادة في مساعداتها المخصصة للتنمية منذ نهاية الحرب الباردة. وأخبر لورنتي إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن قرار الزيادة هذا إنما يعكس تحولا في منظور الإدارة الأمريكية الخاص بأسباب الإرهاب، وقال:
There has been the gradual acknowledgement, the gradual recognition that indeed there are roots of terrorism. They are not.
كان هناك إقرار تدريجي واعتراف تدريجي بوجود أسباب للإرهاب، إلا أن هذه الأسباب لا تقتصر في نظر الإدارة الأمريكية على الفقر فقط. ومع ذلك تقر الإدارة بأن هناك عددا من العوامل الاجتماعية التي تساعد أكثر من غيرها على خلق أوضاع تؤدي إلى ظهور ردود أفعال تتمثل بالعنف وبالإرهاب.
وقال الناطق بلسان الأمم المتحدة إيكارد إن مسؤولي الأمم المتحدة أثاروا منذ الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن مخاوف من كون الفقر يمثل أرضا خصبة لنمو الإرهاب، مشيرا إلى مؤتمر مونتيري الذي عقد في آذار، حيث تعهد كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي بتخصيص مبالغ ضخمة للمساعدات المخصصة للتنمية. وقال إن العديد من الحكومات تسعى الآن إلى محاولة إيجاد العلاقة بين الإرهاب والفقر، وتابع بالقول:
It's probably good investment to put money into development to make that development sustainable from an
environment. ربما يكون استثمارا جيدا أن نخصص أموالا للتنمية وأن نجعلها تنمية مستديمة على الصعيد البيئي، وأن نحاول التنسيق بشكل أساسي بين جهود التنمية والأهداف السياسية التي تسعى إلى جعل عالمنا يتمتع بالأمن وبالسلامة ويمكننا العيش فيه.
هذا وقد عبر مسؤول الأمم المتحدة عن شعورهم بالارتياح لعودة الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بعد انسحابها منها منذ 20 عاما تقريبا. إلا أن لورنتي قال إن تحركات إدارة بوش على جبهات متعددة لا يعني وجود احتمال بأن تغير الولايات المتحدة من مواقفها إزاء قضايا أخرى مثل بروتوكول كيوتو الخاص بارتفاع درجات الحرارة في العالم والمعاهدة الشاملة لحظر التجارب ومحاولات وضع آلية لاتفاقية عن مراقبة الأسلحة البيولوجية.
سيداتي وسادتي، واصلت صحف بريطانية اليوم الجمعة تناولها لموقف الأساقفة والسياسيين في بريطانيا من حرب محتملة ضد العراق. نتابع الآن عرضا لهذه الصحف عده ويقدمه شيرزاد القاضي.
يعارض أساقفة بريطانيون حربا يحتمل أن تقودها الولايات المتحدة ضد العراق، وتتباين آراء الأساقفة في هذا المجال أيضا، لكن بعض أعضاء البرلمان البريطاني من حزب العمال سعوا إلى الاستناد إلى معارضة الأساقفة للحرب لتعزيز موقفهم المناهض لاتخاذ إجراء عسكري ضد العراق، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية. وتقول الصحيفة البريطانية إن معارضي خطط رئيس الوزراء البريطاني توني بلير العسكرية يزعمون بأن وجهة نظر الأساقفة أقرب إلى ما يشعر به البريطانيون من وجهة نظر بلير. ونقلت الصحيفة عن آلان سيمسون وهو نائب في البرلمان عن منطقة جنوب نوتنغهام قوله إن باستطاعة رئيس الوزراء أن يعد بمشاركة بريطانيا في حرب تقودها الولايات المتحدة، لكنه سيحصل على تأييد الحكومة وليس على تأييد بريطانيا، مضيفا أن من غير المعقول زج البلاد في حرب لا تؤيدها. هذا وكان أسقف أكسفورد ريتشارد هاريس قال أمس إن أساقفة كنيسة إنجلترا وكنائس أمريكية وكنائس الروم الكاثوليك يشعرون بعدم وجود الدليل الذي يجعل القيام بعملية عسكرية مشروعا من جانب أخلاقي في الوقت الراهن، بحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية. وتعليقا على ذلك صرح ناطق باسم الحكومة البريطانية أنها أكدت منذ البداية على أن بريطانيا تفضل أن تحل المشكلة عبر الأمم المتحدة، وقد فعلت ذلك بحسب ما ورد في الصحيفة البريطانية. وفي سياق ذي صلة بما قام به أساقفة بريطانيون من تحرك مناهض للحرب، نشرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية مقالا أشارت فيه إلى أن أسقف كانتربري ورجال دين تعرضوا إلى الانتقاد من قبل أحد نواب البرلمان من حزب العمال. قالت الصحيفة أن بروس جورج رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني صرح بأن إعطاء الذين يترددون على الكنيسة يوم الأحد الحق في التعبير عن وجهات نظرهم وحجب ذلك عن الآخرين غير معقول. أضافت الصحيفة أن النائب بروس جورج ثمن بلير باعتباره من بين أكثر رؤساء الوزارة تدينا على مدى 50 عام، وهو يلجأ إلى مبادئه الأخلاقية عندما يرغب في اتخاذ قرار. وقد طرح النائب البريطاني رأيه بعد أن عبر أساقفة بريطانيون والبابا عن آراء مناهضة للحرب في كلمات ألقوها بمناسبة أعياد الميلاد، وفقا لما جاء في المقال الذي نشرته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية. سيداتي وسادتي، أواصل قراءة ما جاء في صحف بريطانية حول الشأن العراقي. وفي مقال لصحيفة الجارديان تحت عنوان صدام يستعد لحرب شاملة، ذكرت الصحيفة أن الحكومة العراقية زادت من توزيع المواد الغذائية لكي يتمكن المدنيون من سد احتياجاتهم إذا نشبت حرب مع الولايات المتحدة. وحول هذا الموضوع نقلت الصحيفة تصريحا أدلى به وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح، قال فيه إن على العراقيين أن يحتفظوا بكمية من المواد الغذائية تكفي لثلاثة أشهر على الأقل، مضيفا أنهم سيزيدون الكمية في الأشهر المقبلة لتأمين ما يحتاجه الجميع في هذا المجال. وتقول صحيفة الجارديان البريطانية إن محمد مهدي صالح حذر بأن الحرب لن تكون نزهة، لأن المعتدي سيعاني من مصاعب ومشاكل وخسائر كبيرة في حال وقوع عدوان، مضيفا أن المعتدين لن يحققوا أي هدف من أهدافهم باللجوء إلى الحرب على حد تعبير الوزير العراقي. وفي سياق ذي صلة بالشأن العراقي، أشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى بعض مظاهر التحدي التي أبدتها الحكومة العراقية مؤخرا. ذكرت الصحيفة البريطانية أن مسؤولين عراقيين عبروا عن عدم رغبتهم في التعاون مع مفتشي الأسلحة، قائلين أنهم لا يعتقدون بأن على العلماء والمهندسين الذين عملوا في مجال أسلحة الدمار الشامل أن ينتقلوا إلى خارج العراق. ونقلت الصحيفة عن الفريق حسام محمد أمين المسؤول عن العلاقة مع طاقم المفتشين أنهم لا يعتقدون بضرورة نقل العلماء إلى الخارج لإجراء لقاءات، مضيفا أن العراق لن يقف مع أو ضد رغبة العلماء الذين لا يريدون ترك البلاد. وفي سياق ذي صلة، قال الفريق حسام محمد أمين إن العراق سيسلم قائمة بأسماء العلماء العراقيين الذين لهم علاقة ببرامج الأسلحة المحظورة إلى الأمم المتحدة في موعد أقصاه يوم الأحد.
مستمعين الكرام، يشاع أن وزارة الدفاع الأمريكية تعكف حاليا على دراسة برنامج سري لنشر الدعاية الأمريكية في دول حليفة وصديقة من خلال دس أخبار مضللة في أوساط إعلامية وأجنبية، فيما يرى محللون أن إعلان الحقيقة كما هي من شأنه أن تخدم المصالح الأمريكية بشكل أفضل. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية كتب من واشنطن التقرير التالي الذي عده ويقدمه الآن جهاد عبد الكريم.
يقول محللون أنها مسألة مشروعة بالنسبة للولايات المتحدة أن تحاول الترويج عن رؤيتها للشؤون الدولية في عالم متغير، إلا أنه من الخطأ بل حتى من الحماقة أن تحاول سرا التأثير في الرأي العام للدول الحليفة والصديقة. المراقبون الذين قابلتهم إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية كانوا يشيرون إلى ما أوردته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز من أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تدرس حاليا تنفيذ مثل هذا النوع من الدعاية في الوقت الذي تتنازع مع العالم العربي والإسلامي من أنه ينظر إلى أمريكا على كونها عدوا. وسيبحث البرنامج إذا ما تمت المصادقة عليه في تقليل حجم التأثير السياسي لرجال الدين في العالم الإسلامي وبث بيانات إيجابية عن الأهداف الأمريكية في وسائل الإعلام هناك، حتى وإن كانت هذه البيانات زائفة في بعض الأحيان. ويذكر أن هذه المحاولة هي الثانية خلال عام واحد ضمن مساعي البنتاغون لدفع مبادرة كهذه، حيث تمثلت الأولى بتأسيس ما أطلق عليه اسم دائرة التأثير الاستراتيجي، وقد تم إغلاقها بعد أن تلقت انتقادات من إدارة الرئيس بوش. هذه الإدارة التي قامت بتوجيه انتقاد إلى محاولة البنتاغون الثانية في نفس اليوم الذي ظهرت تفصيلاتها في صحيفة نيويورك تايمز. فقد قال الناطق باسم البيت الأبيض أرف لاتشر أن الرئيس بوش يعتقد أن أفضل طريق لتوصيل الرسالة الأمريكية هو استخدام الحقائق وليس الأكاذيب، وهو نفس الرأي الذي أبدوه محللون لإذاعتنا. جين هول أستاذة الاتصالات في الجامعة الأمريكية بواشنطن والتي عملت أيضا محللة للأخبار في شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية تقول إن المسلمين يبقون معجبين بوسائل الإعلام الأمريكية بصرف النظر عما لديهم من تذمر حول سياسات الولايات المتحدة.
The only thing we have going for us, I believe, is our free press and our credibility.
الشيء الوحيد الذي يجري لصالحنا فيما أعتقد هو صحافتنا الحرة وصدقيتنا، لذا فإن تقديم وجهة النظر الأمريكية من الوقائع لبعض من تلك البلدان قد يمثل فكرة جيدة.
وطبقا لما تراه هول، فإن العديد من الشبان في البلدان العربية والإسلامية يستمتعون بالثقافة الأمريكية، لكنهم لا يتفقون مع السياسة الخارجية الأمريكية، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فالعرب والمسلمون على وجه التحديد كما تقول هول يعتقدون أن واشنطن تمارس طاعة عمياء إزاء حليفتها إسرائيل.
They have a love-hate relationship with us, and a lot of people in these countries, the young people love our American music.
لديهم علاقة الحب والكره معا، وكثير من الناس في هذه البلدان وبخاصة الشباب منهم يحبون الموسيقى الأمريكية ويحبون الثقافة الأمريكية، إلا أنهم ينظرون إلينا كرعاة بقر.
وتقول هول أنها تتفهم حاجة إدارة بوش لتصوير أمريكا بشكل إيجابي في جميع أنحاء العالم، لكن العديد من الناس خارج الولايات المتحدة وليس العرب والمسلمون فقط يبدي تشككا حول بوش. أنهم يتساءلون لماذا سعى إلى طلب موافقة الأمم المتحدة في قضية نزع أسلحة العراق على سبيل المثال.
I think a lot of people view our going to the UN as something that looks like a pretext, and we need to.
أعتقد أن العديد من الناس يرون أن ذهابنا إلى الأمم المتحدة ما هو إلا ذريعة، ونحن بحاجة إلى أن نوضح إذا كنا نريد الذهاب إلى الحرب فلماذا نفعل ما نفعله الآن.
وتقول هول من المفهوم بل حتى من الرائع أن تحاول الولايات المتحدة نشر رسالتها في الديمقراطية والسوق الحرة حول العالم، لكن بث أخبار كاذبة في أوساط إعلامية أجنبية من شأنه إضعاف الثقة في ذلك الهدف. جيمس فيليبس يتفق مع ذلك، إنه متخصص في قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤسسة هيريتاج، وهي مركز أهلي لدراسات السياسة في واشنطن، وقد قال لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية إن نشر الرسالة الأمريكية باستخدام الحقيقة هو شيء مقبول، لكن تلك الأكاذيب قد تعطي عكس النتائج المرجوة. فيليبس نوه عن مقتل الصحفي الأمريكي ديفيد بيرل من صحيفة وول ستريت جورنال الذي قتل في الباكستان، لأنه كان يعتقد أنه جاسوس على ما يبدو. وأضاف فيليبس أن نفس الشيء قد يحدث للصحفيين محليين إذا ما اعتقد أنهم يشكلون قنوات لتمرير الدعاية الأمريكية الكاذبة.
As we saw with the Wall Street Journal reporter, it's certainly possible that.
لقد شاهدنا ما حدث لصحفي وول ستريت جورنال، لذلك فمن المحتمل أن ينظر إلى الصحفيين والغربيين منهم على وجه الخصوص على أنهم جواسيس.
ويرى جوردون آدمز أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن أن استخدام وسائل خفية لبث أخبار زائفة في الخارج سيلطخ سمعة الولايات المتحدة.
A covert operation run out of the Pentagon to exercise influence in another country, especially ally-friendly countries.
إن العملية الخفية التي تسربت من البنتاغون لاختبار مدى التأثير في بلدان أخرى وخاصة الحليفة والصديقة تخاطر في إمكانية أن تثمر عكس ما هو مرجو منها، وتخاطر أيضا في تفاقم المشكلة بدلا من التأثير فيها.
ويضيف آدمز أن أكثر المظاهر إقلاقا للبرنامج السري المقترح هو كونه سريا، فلا شيء يبقى سريا إلى الأبد. وحسب ما يراه آدمز فإن أفضل الطرق للولايات المتحدة في نشر رسالتها وأبراز الصلاة الحميمة مع بقية أنحاء العالم هي أن تعمل بشكل علني، وقد لا يمكن لهذا أن يحسن سمعة أمريكا في الخارج إلا أنه سيقلل من حجم التشكك الذي قد ينجم عن العمليات الخفية.
We'll be right back. بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية.
ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضبطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأديرة شمال الكويت.
أعلن الأمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق.
في غرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف.
سيداتي وسادتي، تحولات كثيرة شهدتها المعارضة العراقية خلال العام الجاري، خصوصا في الأشهر القليلة الماضية بسبب التصعيد الأمريكي ضد العراق. وكان أحد المنعطفات المهمة في هذه التحولات الزيارة التي قام بها قبل نحو 4 أشهر تلبية لدعوة من حكومة الولايات المتحدة، وفد مثل ما بات يعرف لاحقا بجماعة الستة: الاتحاد الوطني لكردستان العراق، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحركة الوفاق العراقي، والمؤتمر الوطني العراقي، والحركة الدستورية. المحادثات التي أجراها الوفد في واشنطن أسفرت كما هو معروف عن تشكيل لجنة تحضيرية من هذه الجماعات الست لعقد مؤتمر موسع للمعارضة تشارك فيه الجماعات العراقية الأخرى. وأخيرا وبعد جهود تعثرت تارة وتقدمت تارة أخرى، عقد المؤتمر في لندن بدعم قوي ومباشر من قبل الإدارة الأمريكية التي أرسلت إلى العاصمة البريطانية وفودا لمتابعة أعمال المؤتمر. مثلت مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية، وكان على رأس هذه الوفود زلماي خليل زاد مبعوث الرئيس الأمريكي لدى العراقيين الأحرار العضو في مجلس الأمن القومي. مستمعينا الكرام، بين التحولات المهمة أيضا على صعيد المعارضة، نعرض في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول لواحد من أبرز التحولات في الفكر العراقي المعارض خلال العقود الأخيرة، تحديدا التعاطي مع الفيدرالية التي تكاد الجماعات المعارضة العراقية كلها تتفق على أنها الضمان الوحيد للحفاظ على وحدة الكيان العراقي. وسنقتصر في هذه الحلقة على تقديم تصور ليبرالي لمفهوم الفيدرالية العراقية من وجهة نظر شخصيتين ليبراليتين مستقلتين عربية وكردية شاركتا في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف. عيشوا شوف،
مستمعينا الكرام، نبدأ بالتصور الليبرالي العربي كما عرضه في كلمته أمام المؤتمرين الشخصية الأمريكية العراقية الأكاديمي كنعان مكية.
يقترح تقريرنا المعنون الانتقال الديمقراطية في العراق فهم الفيدرالية على أساس أنها امتداد لمبدأ فصل السلطات، انفصال السلطات. فالفيدرالية غير معنية بما حاولته سلطة صدام حسين من إعطاء الحكم الذاتي الشكلي للأفراد أو منح الحقوق الشكلية للقوميات بصورة عامة. وبالعكس، إن الفيدرالية الحقيقية مختلفة تماما، فهي ممثلة بنمط دستوري للحكم مبني على تقسيم وتحديد السلطة من الأساس، وليس كهبة من حاكم متسلط في بغداد. ومن وجهة النظر المذكورة، ستكون الفيدرالية مفتاحا للديمقراطية في العراق. إنها الخطوة الأولى باتجاه تنظيم دولة جديدة مبنية على مبدأ أن حقوق الجزء أو الأقلية يجب أن لا تغمر من أجل إرادة الأكثرية. فإن المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان هو أن حق الجزء وإن كان معرف بشخص واحد أو بمجموعة أشخاص لا يمكن أن تمسه الدولة في أي حال من الأحوال. تتمحور هذا المفهوم للفيدرالية حول حقوق مجموعة أجزاء الشعب العراقي، وعلى هذا الأساس فحكم الأكثرية ليس هو جوهر الديمقراطية الفيدرالية في العراق، وإنما حقوق الأقلية أو ما سميته حقوق الجزء بما فيه حقوق الفرد، هذه هي جوهر الديمقراطية. كيف نعرف الأجزاء المكونة للنظام الفيدرالي في العراق؟ لقد عالج التقرير مشاكل التعريف القائم على أساس أثني وقومي، وأهم هذه المشاكل أنه يضعف من الفكرة العراقية التي تطرقنا إليها سلفا. وما نراه أن البديل للأثنية في تعريف الفيدرالية هو التقسيم الإداري للمناطق. فالفيدرالية يجب أن لا تكون مجموعة من المناطق تتنافر وتتنافس على أساس أثني أو طائفي، وإنما مناطق إدارية وجغرافية التعريف داخل كل منها توجد بالضرورة قوميات مختلفة تكون أكثرية أو لا حسب المنطقة. ومرادنا أن لا نقلل من كردية الكردي ولا عربية العربي، وإنما للفكرة العراقية دائما تكون القيمة العليا. فالفكرة أن تتحقق داخل كل الأقاليم حرية كاملة في حركة الناس وحق الملكية والحقوق المنصوص عليها في الدستور كافة، بغض النظر عن المنطقة التي يختار الفرد أن يعيش فيها. فأي أساس آخر سيكون تأثيره سلبي على تطور العراق الاقتصادي والاجتماعي، وأساس لانبثاق الروح الشوفينية أو الطائفية التي تحدثت عنها. إن المراد في المنطقة للتقسيم الإداري على أساس الفيدرالي هو إعادة النظر في هوية الدولة العراقية الجديدة التي إلى حد هذا اليوم تم التفكير بها على أساس أنها دولة عربية يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي. فهل يمكن أن تكون الدولة العراقية فيدرالية وعربية في نفس الوقت؟ هل ستكون الدولة الفيدرالية في العراق دولة يكون فيها الكردي والتركماني والآثوري رجالا ونساء محرومين من الوصول إلى المراتب العليا في الدولة؟ فإذا كان الجواب كلا، فإن هذا يعني أنه رغم واقع الأكثرية في العراق هم عرب ومسلمون، وكون الحضارة العربية والإسلامية هي المفضلة في الثقافة والفن والمجتمع، يجب أن لا تضعنا أكثريتنا في موقف نحسب فيه العراقي غير العربي أو غير المسلم عن مواقع السلطة والنفوذ الأولى في الدولة كما حدث في الحقبة الماضية. وهذا يقود بالتأكيد إلى سيادة فكرة عراقية العراقي بغض النظر عن انتمائه القومي أو الديني، وكما قلت في مؤتمر صلاح الدين قبل 10 أعوام، ولم لا رئيسا كرديا للدورة العراقية.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل في الشيء مو معروف
كان هذا كنعان مكية الأكاديمي العراقي الأمريكي ومفهومه لمبدأ الفيدرالية كما طرحه في مؤتمر المعارضة الذي عقد في لندن. خارج قاعة المؤتمر في أحد أروقة فندق هيلتون متروبول التقيت السياسي الليبرالي المستقل الشخصية الكردية الدكتور محمود عثمان، وكان هذا الحوار الذي تحدث فيه عن تصوره للحل الفيدرالي وكذلك ناقش أو تطرق بالأحرى تطرق إلى مفهوم الدكتور كنعان مكية حول الفيدرالية. الدكتور محمود عثمان، الملاحظ في بعض الطروحات في المؤتمر خصوصا من قبل العرب الليبراليين وربما يمثلهم أكثر الدكتور كنعان مكية، طرح مفهوم الفيدرالية الذي يقوم على أساس جغرافي إداري وليس على أساس إثني، وفي رأي هذا التيار أن هذا النوع من الفيدرالية هو الضمان الأكبر ليس فقط لوحدة العراق وإنما أيضا لضمان حقوق الجزء. هو لا يسميهم أقلية لأنه يعتبر أن الكلمة ليست مناسبة، يسميهم الجزء. طبعا ربما هذا الطرح يختلف أو يتعارض مع مفهوم الأكراد، مفهوم الكرد لفكرة الفيدرالية، على رغم أن هناك أيضا طروحات متنوعة في هذا المجال. فبصفتك تمثل التيار المقابل الليبرالي الكردي المستقل، ما هو مفهومك للفيدرالية؟
مفهومي للفيدرالية هو طبعا أولا الفيدرالية بالنسبة للأكراد جاءت بعد سنين وبعد سنوات طويلة من المطالبة بالمواطنة باللامركزية بالحكم الذاتي إلى حد 92 بعدين الفيدرالية. أساسا الشعب الكردي طالب بالفيدرالية لضمانات لوجوده لحقوقه، لأنه يعني يعتقد ونحن أيضا نعتقد أن النظام الفيدرالي فيها بعض الضمان، فيها مجلس أقاليم وفيها مجلس وطني، فيها نوع من الضمانات للإقليم الفيدرالي ليس كالحكم الذاتي. هذا تطور بالنسبة للوضع الكردي طبعا، ونحن نعتقد أن الأساس هو اللي احنا نطالب به هو جغرافي في الحقيقة، ولكن فيها مسائل إثنية أيضا. لماذا؟ لأنه عمليا اللي قلب الفيدرالي في كردستان الأكثرية ساحقة كردية، ولكن فيها تركمان وآثوريين وكلدان وعرب وغيرهم، يجب حفظ حقوقهم هذا الجزء مثل ما يقول. وهذا يعني أننا لا نريد حقا لنا على حساب غيرنا لهذا الأساس، ولكن نعتقد أن القضية الكردية تختلف والمنطقة الكردية تختلف تماما عن بقية مناطق العراق. مثلا نحن نعتقد أن الفيدرالية في العراق ككل شيء جيد لأنه لا مركزية وشيء حضاري ويؤدي إلى تقدم البلد بشكل عام، ونستخلص من المركزية التي عانينا منها كثيرا. وطبعا بالتأكيد البصرة أو الموصلة وغيرها يمكن أن تكون محافظات فيدرالية أو مناطق كبيرة أو عدة محافظات تدمج في بعضها، ولكن الموضوع يختلف. ليس لديهم صراع قومي ولا صراع سياسي. القضية الكردية منذ تأسيس دولة عراقية لم تحل كما يجب، وحتى الآن الأقليات الموجودة في كردستان يعانون من الحكم الحالي من التعريب ومن غيره. لذلك نحن نريد الفيدرالية، وجاءت الفيدرالية في مطالب الكرد حسب تصوري ليس لأن الفيدرالية يعني في الحقيقة نموذج جديد وكذا، ولكن بالأساس جاء لاحتياج الكرد إلى ضمانات لحقوقهم ضمن إطار عراق اتحاد اختياري وضمن حقوق. طبعا هذا ما نعني. وأنا الطرح الذي سمعته من الأخ كنعان مكية في الحقيقة اعتبر طرح معقول ايضا، لانه هو يقول الديمقراطيه يجب ان لا تنسينا حقوق الجزء، يعني حسب كلامه صحيح الاكثريه تحكم ولكن يجب ان تحترم حقوق الاقليه طبعا، لانه اذا الاكثريه تحكم ولتحكم كما تشاء فهذا لا يجوز، لانه الجزء أقل من الكل ولكن يجب الحفاظ على حقوقها. نحن أيضا نقول أنه في كردستان الأكثرية الكردية تحكم بشكل من الأشكال ولكن يجب الحفاظ على حقوق الآخرين. مثلا في كركوك نحن نعتقد أن كركوك جزء من كردستان تاريخيا وجغرافيا ولكن نعتقد أنه آخرين موجودين في غير الكرد أكثرية كردية ولكن يجب تشكيل إدارة مشتركة في كركوك. مثلا يشارك في هذه الإدارة التركمان والآثوريين والعرب وكل من يعيش في كركوك حتى لا نخلق مشاكل من هذه الناحية. فأعتقد هذا هو رأينا. يعني الولاية التي نعاني بها هي بالأصل جغرافية ولكن فيها ناحية إثنية أيضا ولم تأتي لم يأتي هذا المطلب فجأة وإنما تطور هذا المطلب تاريخيا مع الاستخاخات الكردية مع التضحيات مع فشل المشاريع الأخرى بالنسبة للكرد مع فشل كل المفاوضات ومع عدم وجود حكومات دستورية في بغداد. نحن نريد أكبر ضمان ممكن لقضيتنا دوليا داخليا فيدرالية دوليا من أمريكا ومن غير أمريكا لأن عانينا كثير لدينا مخاوف من مستقبل من عدم وجود ضمان لشعبنا. فهذه هي بشكل عام تصوري للفيدرالية.
دكتور محمود لكنعان مكية يطرح يعني مسألة أخرى في ورقته فهو يتساءل في الحقيقة عن مسألة وضع العراق في العالم العربي. هل العراق هو جزء من الوطن العربي؟ هل هو دولة كيان عربي؟ وتساؤله يقوم على أساس أن طالما أن العراق فيه تنوع اجتماعي وأتني وإلى آخره مختلف تماما وطالما أن الجماعات العراقية تتفق على أن الفيدرالية هو الحل للعراق المستقبل إذن كما يتساءل كنعان مكية إذن الفيدرالية العراقية تعني أن العراق يجب أن لا يعتبر دولة عربية. كيف تعلق على هذا الموضوع؟
انا اعتقد ان اؤيد هذا في الحقيقه لانه احنا عانينا الكثير من هذا. يعني اتذكر سنه 61 قسم من مشاكلنا مع الحكم مع عبد الكريم قاسم وحتى اللي ادت بالنتيجه الى الثوره الكرديه هي كانت تفسيرهم للدستور انه العراق جزء من الامه العربيه. احنا نقول انه القسم العربي جزء من الامه العربيه وثم سدوا جيده خباد واصدروا امر باعتقال المرحوم الاستاذ ابراهيم احمد وغيره. صارت مشاكل كثيره حول الموضوع. فانا اعتقد ان هذا تصور عنصري الى حد ما. يعني العراق فيها القوميتين الرئيسيتين العرب والاكراد حسب دستور 58 يقول الشركاء طبعا فيها تركمان فيها آثوريين فيها آخرين. لا يمكن اعتبار العراق جزء من الأمة العربية لأن اعتبرناه جزء من الأمة العربية الآخرين يعتبرون أن حقوقهم غمطت ولذلك هذا الموضوع يخلق رشفة. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الطرح ورصة أنه العراق عاملة كعراق العرب في العراق هم جزء من الأمة العربية نعم ولكن غيرهم نحن أيضا أكراد جزء من الأمة الكردية مثلا. فهذا طبعا أعتقد هذا الطرح هو طرح معقول وطرح ديمقراطي من ناحية. من ناحية أخرى حتى بالنسبة للتعصب الديني أنا لست مع التعصب الديني. مثلا يوجد إسلام يوجد مسيحيين يوجد يزيديين آخرين. يعني صحيح يقال دين الدولة الإسلام ولكن يجب احترام الديانات الأخرى كما كالدين الإسلامي طبعا. لأنه إذا أردنا خلق عراق ديمقراطي يجب أن نحترم العناصر التي تكون هذا العراق سواء كانت على أساس إثني أو على أساس ديني أو على أساس مذهبي. يعني إذا احترمنا كل الآخرين الاختلافات الإثنية والمذهبية وغيرها في العراق في ذلك الوقت نستطيع بناء عراق دائم وممكن أن يتطور. العناصر التي تكون العراق سواء كانوا إثنية أو دينية أو مذهبية يجب أن يكونوا راضين عن الوضع في العراق وعدهم حقوق معينة وأن لا يفرض عنصر على الآخرين حتى لو كان العنصر أكثرية. لأنه هنا نأتي إلى نفس الموضوع أنه الأكثرية طبعا لو العراق كل عربي مثلا الأكثرية تحكم لا بأس ولكن عربي حتى لو عندك أكثرية عربية ولكن تحكم كما تشاء حقوق الكرد حقوق التركمان حقوق الآخرين سوف تكون مغمطة، يعني يصير عندهم تمييز ضدهم، هذا غير مقبول. هنا هم نرجع أيضا مرة أخرى إلى أنه الأكثرية صحيح هي إلى حق تقدر تحكم بلا، ولكن يجب احترام الحقوق الجزء وليس فرض الكل على أو الأكثرية على الجزء.
دكتور، هو حقيقة هذا تأثرت موضوع الدين، وهو أيضا نقطة يطرحها كنعان مكية، وهو يدعو إلى أن يكون عراق المستقبل دولة علمانية، يعني يجب أن لا يتضمن دستور الدولة الجديد أن الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمية. ماذا تقول فيها؟
أنا أعتقد أنه لمراعاة ظروف العراق والوضع في العراق، أنا لا أمانع في أن يكتب أنه دين الدولة دين الرسمي هو دين الإسلام ودين دولة الرسمي، طبعا لأنه إذا لم يكتب هذا سيخلق مشاكل كثيرة مع الإسلاميين وغيرهم، ولكن في نفس الوقت يجب أن يتضمن نفس الدستور ضمانات أكيدة لحرية الأديان الأخرى بشكل هذه الأديان ترضى بها. يعني
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
حن الوابي صحن وغرقني بالهم والحزن، عن قريب مسحن وغرقني بالهم والحزن. ما قول انا حاه وآون، ما أقول أحاه وآون، ما أقول أحاه وآون. يا ليل صدي ما أطخ لك راس واشكي لك حزن، يا ليل اخ يا ليل صديق ما اطخ لك راس واشكي لك حزن، يا ليل والله يا ليل ما اطيح لك راسي واشكي لك حزن واحصل نجومك والقمر ضيومك السودا اندفن واحصل نجومك والقمر ضيومك السودا اندفن وانا على نامات وبابا الصيف محبوبي هادي وتالفة حنيت والهوى نيل وصبع يطق وانا على نامات وبابا الصيف محبوبي هادي وتالفة حنيت والهوى نير وصبع يطق يا ليل لأهل العشيق يا ليل صرنا شموع ونحترق يا ليل اه يا ليل وكل أهل العشيق يا ليل صرنا شموع ونحترق يا ليل وانت تجر بذيالك وتتشبشب وكل ست عثار غادي اشتمر يا ليل لمهد ماك وغادي اشتمر اهو انت تجر بذيالك وتتشبشب وكل ست عثار غادي اشتمر يا ليل وكل لمهد ماك وغادي اشتمر اخلينا بس واليبنا انشر عن خلق غام السمر يا ليل واسع اطراف حبنا ولا الجارية تطر اخلينا بس واليبنا انشر عن خلق غام السمر يا ليل واسع اطراف حبنا ولا الجارية تطر اشمحنا اكلو كيفك صحو وسيرت بنجوم وقمر وشمت قلك اخي يا ليلو شلشلت بغيوم وقهر كيفك صحو وسيرت بنجوم وقمر وشمت قلك يا ليلو شلشلت بغيوم وقهر اخلينا بس وقليلنا انشر عن القمر ظلم السمر يا ليل واسع اطراف حبنا ولا الجارية تطر اخلينا بس وقليلنا انشر عن القمر ظلم السمر يا ليل